تأتيكم الخليجية يا شعبنا العربي يا أمة العربية على ضفاف النور.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني أعزائي مشاهدي قناة الخليجية في كل مكان، ومعنا ومعكم الداعية الإسلامي الشيخ أشرف الفيل، وهو من علماء الأزهر الشريف. وزي ما قلت لكم من شوية قبل ما نقفل الحوار السابق، الشيخ أشرف بلدياتي من بلدي وحبيبي يعني، بس أنا جايبه عشان هو مطلوب نجم من نجوم علماء الأزهر الشريف والأزهر. طبعا أرحب بيه الأول. مرحب بيك يا شيخ أشرف من نور قناة الخليجية.
سعيد، ربنا يكرمك.
طبعا الأزهر الشريف كلمة كبيرة جدا، يعرف قيمتها كل الناس، كل الدول العربية تعرف قيمة الأزهر. لما بتروح أي بلد أوروبية مصرية عربية أي بلد في العرب يقول لك بلدك بلد الأزهر. الأزهر دي كلمة كبيرة جدا، وأنت خريج الأزهر الشريف. عايزين نعرف منك، بما أنك عاصرت بقى الثورة من بدايتها، إيه هو دور الإعلام الديني في الثورة؟ احنا دلوقتي بنسمي نفسنا لسه اثناء الثوره، لحد النهارده في مظاهرات فرح واحتفالات، ولكن احنا في ثوره حتى الان. ايه هو دور الاعلام الديني من وجهه نظر الشيخ اشرف الفيل في الثوره؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم اجمعين. في البدايه طبعا انا بهنيك بعوده قناه الخليجيه، وهنئ برضو الساده المشاهدين جميعا بعوده هذه القنوات جميعا، لان طبعا زي ما قلت دكتور سعيد، هو فعلا القنوات الدينية كان لها تأثير كبير جدا. في نص آية في القرآن ربنا يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فراح رؤيتي للكلام ده أني لما القنوات الدينية فتحت، أنا شفت أن حصل تغيير في كل الأسر، في كل البيوت، في كل الأماكن. عايز أقول لحضرتك، أنا كنت في رحلة أوروبا من شهرين، حب الناس وشغف الناس للقنوات الدينيه، وانا كنت هناك كانت قفلت، جه قرار قفل القنوات الدينيه في شهر 10. فعايز اقول لك اني كل ما كنت اروح في محاضره في اي محفل من المحافل، اي مركز اسلامي، يعني اول سؤال للناس بتسال فيه اين ذهبت القنوات الدينيه. فانا عايز اقول ان القنوات الدينيه اثرت في الشعوب العربيه، اثرت حتى في الشعوب التي تعيش في اوروبا، التي تعيش في امريكا، تعيش في كل البلاد. هذه القنوات وصلت في كل المنافذ وفي كل الاماكن وغيرت الشعوب. انت عمرك ما كنت تتخيل يا دكتور سعيد ان ممكن تلاقي الشعوب كلها بتقوم بثورات في ان واحد وفي توقيت واحد. يعني هنا زي دخلنا في حرب عالميه ثالثه ولا حاجه.
صح.
الشعوب كلها يعني قامت هنا، اتعدلت هنا. وطبعا انت عارف الاعلام له دور كبير في تهريج المسائل دي. انا عايز اقول لك ان المحرك الاساسي او الاصل في هذه القضيه هو وجود الدين في قلوب الناس. الناس خلاص امتلأ قلوبها بالايمان وبالحكمه، وبدات تطلع بقى تتغرب. كان اكثر ما يحارب هذه القنوات كانت تحارب، لاني فعلا ده اللي كانوا خايفين منه، ان الناس يجي عندها قوه ايمان. فالناس لو جت عندها قوه ايمان هتطلع الناس تحارب الفساد وتعمل هذه الخطوات.
نعم، حقيقه. طب شيخ اشرف، عايزين نعرف، بما انك ازهري وخريج الازهر، عايزين نعرف ايه دور الازهر؟ يعني احنا دلوقتي عمالين نسمع، واحنا مواطنين عاديين، انا بتكلم عن المواطنين العاديين اللي موجودين في الشارع، عم يسمعوا السلفيين عايزين ينطلقوا للحكم، واحد شارع الاخوان عايزين ينطلقوا للحكم، وعشان مش عارف اسماء جماعات دينيه، الانسان العادي اللي ماشي في الشارع ما يعرفش عنهم حاجه. هل الازهر ليه دور بقى ان هو يقنن الكلام ده، ولا ايه دور الازهر في الفتره القادمه؟ شايف في وجهه نظرك؟
هو الحقيقه انا كنت عايز بس اقول لاستدراك ان السلفيين والجماعات دي ما تبحث عن حكم ولا سلطه ولا بتاع ولا ما لهمش في هذه المساله. لكن الاخوان المسلمين يمكن عشان هم جماعه منظمه ومرتبه، وهدفهم الوصول الى الحكم للتغيير او للتعديل زي ما هم بيقولوا، حسب المنهج بتاعهم او منهج. لكن الازهر الشريف له دور قديم جدا في هذه المسائل، وعلى مر الزمان وعلى مر التاريخ. وزي ما حضرتك اشرت في الاول ان الازهر له كرامته وله كيانه في كل دول العالم بره. بروحك انا لما بسافر بره بهذا الزي الازهري، وعايز اقول لك انا لما رحت ماليزيا في موقف بسيط قوي، واول ما نزلت من الطياره 11 ساعه طياره، وجيت نزلت ماشي لقيت اثنين ضباط جايين يجروا عليا، انا افتكرت ان انا مقبوض عليا. والله افتكرت، قلت يعني ايه وحطوا
لي ضباط يعني قال الدوله بتاع ماليزيا
بقى مش في ماليزيا. وبعدين فجاه لقيتهم بيحطوني في اتجاه سير متحرك عشان اوصل بسرعه قبل الناس كلها، وخد مني الجواز عشان يخلص
عينك داعيه اسلامي ازهري يعني.
فانا وانا ماشي في الطريق كده في النص, انت هو بيمشيك كده شويه في كوالا في المطار بتاع كوالالمبور, بتمشي شويه كده يجي كيلو مثلا بعد ما نزلت 10 ساعات في الطياره. فلما نزلنا فانا قلت في سيدي وانا ماشي في الطريق كمان محترميني قوي, فانا ايه قلت كل عدي يديك تحيه كده سلام, قلت ايه يبدو ان الناس في ماليزيا يفتكروا ان انا شيخ الازهر, فانا عايز احط نفسي اقول لا انا لا شيخ الازهر. عايز اقول لك ان الازهر كان له دور كبير جدا على مدار التاريخ, هذا الدور مشهود له ومعروف. دور الازهر الحالي وانا اعتقد تحت هذه القياده الحكيمه الان اللي بعد ما سمعنا بيان شيخ الازهر اول امبارح, الحقيقه دور يبدو انه فعال جدا. اولا بدا شيخ الازهر يلتفت الى مساله لم يكن سابقه يلتفت اليها ولا ينظر اليها, وهي انه بدا يجمع كل هذه الجماعات تحت رايه واحده, بدا يعمل تواصل مع كل فكر من الافكار, فكر السلفي او فكر الاخوان او فكر التبليغ او ما الى خلافه, بدا يعمل هذا الترابط, وده شيء كويس جدا. عايز اقول لك ان المشايخ علماء وزاره الاوقاف اللي هم ائمه ودعاة الأوقاف اللي هم في مصر الجديدة ومدينة مصر الجنبية هناك عاملين ائتلاف وعاملين بيان أنفع على النت يمكن موجود, عاملين ائتلاف يطالبوا فيه شيخ الأزهر ببعض تعديلات أو بعض ضوابط حاجات معينة عشان خاطر المرحلة بقى القادمة. أنا شفت شيخ الأزهر في البيان اللي قاله قال إني إن إحنا في المرحلة القادمة, هو موافق إن شيخ الأزهر يكون بالانتخاب, وده شيء طبعا يعني قلما تجده من راجل عالم ورجل
إنه يوافق على حاجة زي كده.
بالضبط. أنت ده شيخ الأزهر كان يمسك شيخ الأزهر خلاص طول عمره شيخ الأزهر
لحد ما يموت,
مش هيطلع من المشايخ قاعد على طول لغايه الناس. فمعنى ان هو يجي بالانتخاب يعني معناها ان العلماء هم اللي هيختاروا هذا الشخص وهينتخبوه بصوره او باخرى. انا عايز اقول ان الازهر في المرحله القادمه اعتقد ان له دور فعال جدا وسيكون دور طيب جدا لو استمر استاذ الدكتور احمد طيب امام الاكبر ان هو يجمع فعلا شمل الجماعات كلها وشمل الافكار كلها وتخرج كلها تحت رايه الازهر. خليني انا رجل فكري مثلا سلفي خلاص تحت رايه الازهر انا باخده, انا فكري مثلا اخواني تحت الازهر, انا فكري مش عارف ايا كان
ممكن ده ممكن يحصل.
انا اعتقد بعد 25 يناير يا دكتور سعيد ده شيء وارد بنسبه 99%. انا اعتقد هذا يعني ان لو حصل هذا الائتلاف انت عارف هيبقى في مضبطه يعني موضوع بقى في
كل حاجه لها ضوابط,
وانت في الاخر بتستند كل رايك من اتجاه واحد. يعني حتى انا لو اختلفت على شيخ الازهر ما خلاص ما احنا عندنا هيبقى عندنا راي وراي الاخر,
خلاص تقدر
تبين انا بقى والكلام ده كله. فلو حتى انا اختلفت معاه خلاص ده رايي, ممكن انا اقدر ادلل على رايي او ابرهن على رايي ان ده كلام كويس. شيخ الازهر ممكن يقول لا انا مش مقتنع برايك ويدلل ويبرهن على رايي, المساله بقت شبه مفتوحه. وهذا يعني بتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الازهر يحافظ على هذا الدور ويسعى للم الشمل وجمع الشمل في هذه المساله عشان خاطر نحافظ على الماده الثانيه من الدستور اللي هي الشريعه الاسلاميه مصدر التشريع الاسلامي, ودي حته ان لم نجتمع ونتحد الان ممكن تضيع مننا هذه المساله.
ان شاء الله بنجتمع ونضيعش ابدا. استاذ اشرف انا عايز اسالك يوم 25 يناير انا شفت اكيد في التلفزيون او تسمع عن الثوره والشباب اللي طالعين, حسيت بايه واحساسك شكله وصل لحد فين لحد يوم تنحى الرئيس؟
الحقيقه اولا انا طبعا ده سؤال يعني صعب جدا
صعب ولا حاجه
انت بتزنقنا يا دكتور سعيد
بس ولا حاجه, انا بس عايز اشوفك كمواطن عادي انت من علماء الازهر الشريف, فاحنا عايزين نعرف شعورك. انا بسال على شعورك وانت مواطن عادي بل بتمتاز عني ان انت راجل داعيه اسلامي ومن علماء الازهر الشريف.
والله انا لا اخفيك انا لما عرفت ان في بكره مظاهره يوم الاثنين, عارف ان في بكره 25 يناير مظاهره, الحقيقه انا اكتشفت خطوره المظاهره دي, ما كنتش فاكر ان الموضوع هيبقى فيه خطوره, افتكرت الموضوع عادي. بس انا لما اخبرت انا ما اعرفش كنت في احد القنوات, فانا اخبرت ان وزير الداخليه السابق عمل الاحتفال بعيد الشرطه يوم 23 يعني قبلها بيومين كان يوم حد تقريبا او حاجه زي كده. فانا لما اخترته كده حسيت ان هناك ازمه قادمه, لاني لا يمكن تغيير يوم الشرطه من 25 لخليه
23
عشان ايه مش عارف. فقلت اكيد القيادات كده بدات تخاف من الثوره فاكيد الموضوع له ثقل. فقلت طيب خليني اتابع الاحداث. انا توقعت في البدايه ان هي مظاهره عاديه ومظاهره سلميه من مجموعه الشباب, لان طبعا
انا ليه زي ما كنا بنشوف الناس واقفين وفتح حجاجيه كتير قدام مجلس الشعب ومجلس الشورى.
تمام. لا وانا قلت هيبقى نفس الكلام. انا طبعا ليه اكونت على الفيسبوك وعلى اشرفين دوت اورج ودوت نت ودوت كوم والكلام ده كله, يعني انا يعني ليه شراكه قويه جدا في الانترنت. فهنا انا شايف الشباب بيتكلموا مع بعض وبيتراسلوا مع بعض وشايف الحوارات دي كلها وشايف المقاومه, وده شيء كويس جدا ان الشباب يقوم بهذا الدور عشان يحرر مصر ويحررنا بس ده يعني حلم كبير. فخليني خدوا التجربة لان احنا خدنا تجارب قبلهم ما جابتش نتيجة. فقلت معك التليفون عايز فقلت خلينا ناخد
تليفونات بره بس حديثك شيخ
فقلت خلينا ده بنشوف القصة ونشوف الموضوع يعني يمشي ازاي والتوفيق ماشي ازاي.
ده كان اول يوم
طبعا حكم القائمة بتاعت المساكن في مصر الجديدة فحواليا بعض الناس من الناس المسؤولين الكبار في الدولة. فهي اول يوم كان مولا دي غد بالليل انا فوجئت بحد جاري يا شيخ اشرف موقف اتأزم وبتاع الحق في ايه طول ايه في قال لي الدنيا اتأزمت بجد. قال لي طب احكي لي بقى اتأزمت ازاي. فطلع طبعا اعتداء بعض الرجال الشرطة على بعض الناس ده كان سبب رهيب جدا. بدأت الامور بدينا بقى نخش في قصة اشاعات لا حصر لها ولا اساس لها اللي هو بقى ان الناس دي منظمة ان الناس دي وراها مش عارف منظمات ان الناس دي مش عارف ورائي ايه. احنا كنت قاعد انا كنت بس مع بعض القيادات اللي هم قريبين مني الكلام ده مش معقول يعني الناس بره اسرائيل ولا امريكا ولا بتاع قاعدين يعني مستنين لنا لما عشان خاطر يعني احنا لما شويه شباب طالعين يعملوا مفيش ما تقدروش تقنعوني ان اسرائيل دخلت خلاص الحدود وان امريكا خلاص قاعده جنبنا
خلوهم الحس الامني وانت من
شخص هو بيتكلم في اتجاه بس انا مش مقتنع انا قلبي مش متواني ان ممكن يكون في
تدخل
لكن انا كنت خايف على البلد وقلقان ومضطرب جدا ودعيت في احد القنوات قلت ادعو اخواني الائمه ان هم يقولوا دعاء القنوت في كل الصلوات الخمسه وعملنا الكلام ده كله وانا كنا خايفين على البلد من نوع من انواع الخوف. بعدين لما تطورت المساله وجت جمعه الغضب وبعدين انا كان عندي خطبه في حته برضو حساسه قوي قوي وانا شديت قبلها يومين يعني 48 ساعه كنت في توتر شديد. عايز اقول لك ان بعد اداء خطبه الجمعه انا مش عارف حسيت ان الامور بدات حصل بقى الانفلات الامني وحصل كده قلت في ثغره حاصله احنا مش عارفينها فين كل القيادات اتفق بقى حد مفيش حد بيرد مفيش كلام خالص. قلت الدنيا خرب
الجمعه اللي فصل في
الصلاه قلت في ثغره حصلت وخد كده. بعدين قعدنا نتابع الموقف انا كنت الاول باخد اتجاه تهدئه ان احنا نعمل تهدئه خلاص الرئيس طلع وخطب وقال كذا كذا كذا
هتبتدي تغير الحكومه
فكل ما اكلم الشباب والناس صحابي وبتاع مصر جدا الاقيتهم بيقولوا لا ابدا يا مولانا احنا لو سكتنا الموضوع مش هيتم يا مولانا احنا يا جماعه قلت لهم لا انا جاي مضاد ليكم. فلقيتهم بيزعلوا قلت لا خلينا يعني نقول راينا ونقول وجهه نظرنا ونبينها باستفاضه احنا عايزين نهدي الجو وخايفين البلد تخرب واحنا نسمع اخبار مش عارفين حقيقتها فين
بالظبط تسمع القناه دي مش عارف تقول ايه تسمع دي بتبقى
مثلا قناه مثلا كبيره ولا بتاعت تجيب لك واحد تقول لك احنا كنا بنروح نتدرب بره ونعمل مش عارف ايه انا سمعت الكلام ده قلت يعني الكلام ده مش صحيح لاني مش هقول يعني عدى على 300,000 جهاز في مصر. انا عارف ان مصر دي قويه قوي جهاز مخابرات قوي
جهاز امن قوي في مصر
يعني كلام مش لعب عيال يعني
بيتدربوا عندنا كل البلاد العربيه
كلام برضه غريب. فقلت طيب اكيد في حاجه. قعدنا كده لغايه لما جينا يوم الخميس ده اللي هو الجمعه اللي فاتت انا قاعد من الصبح الساعه يمكن 10 الصبح عايز اتابع الاخبار. قلت روح لصاحبي احمد الله يخليك انت جمع لي الاخبار مره واحده انا مش عارف بكره اخطب اقول ايه وانا في مسجدي بقى في مصر الجديده وان ليا جمهوري والموضوع هيبقى مشكله. طب اعمل ايه كل ساعه اغير عنوان الخطبه. بعدين في الاخر كده جيت في العصر قالوا في بيان لرئيس الجمهوريه مش عارف كده قلت طب كويس بالتنحي كل الناس بقى تقول في تنحي قلت خلاص انا هقول عنوان الخطبه سيجعل الله بعد عصر يوسف. المهم جيت قاعد من كتر الاتنشن والتركيز
ضغط العصب
بس كنت بتقول لي اصحى رايز بيخطف انا صحيت كده رفع عمال يقول لي ساتعقب وساعمل قلت له بس اتعقب اقفل التليفون خلينا ننام خلاص
مش ماشي
خلاص الموضوع كده ساتعقب واعمل طيب احنا كده ايه الله اعلم بقى البلد بكره هتولع. فقلت اقول بقى على الله بعد عصر النصر وحاولت ادعو الى التهدئه من منبري وابعت رسائلي الى كل مسؤولين والى رئيس الدوله والى غلافه وانا عارف في ناس من الجالسين اكيد لهم
علاقات بيها
يعني كانت خطبه موفقه جدا سعيد الله بعد عصر النصر ودعيت الحاكم التنحي عشان خاطر كذا وكذا ودعيت الشعب ان هو الشباب ان هم يهدوا شويه ويقبلوا حتى الاوضاع عشان الدنيا تولع بقى وهنقعد نعمل الى ان جاءت هذه الثوره المباركه وربنا سبحانه وتعالى اراد لنا خير. والحقيقه يعني الفضل فيها يرجع لله سبحانه وتعالى وحده مفيش واحد ممكن يقول لا شاب ولا شيخ ولا كبير ولا صغير انه كان سبب في ذلك ما كانش حد في نيته ابدا ان طالع بثوره ده حكايه كانت مظاهره بسيطه ثم توصلت هذه المرحله الى ان وصلنا الى هذا الكلام اللي انا اعيب عليه الان الاعصام المدني الحالي الموجود في كل قطاعات الدوله. ده كلام بقى يفسد الثورات ويفسد الخير ويفسد بقى الكلام اللي هو جاي لنا. عشان كده انا بدعو كل الناس من هذه الشاشه المباركه واسال الله ان يديم عليك يا دكتور سعيد وان تبقى على الشاشه دائما. انا عايز اقول ادعو الناس الى ترك هذا العصيان المدني ونهدى شويه بقى ونشوف بقى بلاش كل حتة فيه مظاهرات خلاص كفاية عليكم بان التحرير. بان التحرير ده هنفضل فيه لغاية لما تتحقق كل المطالب اللي هم الشباب اللي هم خرجوا فيه من اول يوم وربنا يجزيهم الف خير عننا. لكن بلاش العصيان المدني في كل القطاعات عشان نقدر يعني ما نبوظش
فكرة يعني يا شيخ اشرف النهارده لما كل الناس تطلع اللي عايز يزود مرتباته النهارده واللي عايز شقة يتجوز النهارده واللي عايز وظيفة النهارده واللي عايز يعمل النهارده واللي عايز يغير مديره النهارده تفتكر ده يعني تقول لهم ايه الناس دول يعني بصراحة
انا عايز اقول ده طبعا ده كلام مش هينفع خالص. ليه بقى؟ لان انا عندي لو انا قلت عندنا 80 مليون شخص انا عندي 40 مليون فاسدين و40 مليون بيفكروا
صح
معلش
نعم.
فانا عندي كل القيادات في كل الاماكن حصل لها هذا النوع من الورم الخبيث
طبعا
فانا مش هشيل كل الكلام ده مره واحده جمله نعم. وتفصيلا انا عندي ناس
هتطلع ولا اقدر اجيب فلوس للناس دي كلها
ولا اقدر اجيب لكل ده لكن انا دايما اقول ان التعديل دايما ما بيجيش من الادنى للاعلى. احنا ما دام الراس الكبيره خلاص بدات تتعدل بدا يبقى فيه دستور بدا يبقى فيه قانون
نعم.
احنا محتاجين نقطه واحده عارف يا دكتور سعيد نقطه واحده لو تمت الموضوع كله اتحل ايه هي ان هو احترام القانون ان نعمل حاجه اسمها احترام سياده القانون. القانون بقى له سياده يبقى انا لو دخلت لو انت المدير بتاعي وظالمني وانا رفعت عليك دعوه انا عارف ان انا هاخد حقي
نعم
في احترام القانون صح. بس هي دي اللي مطلوبه لو حصلت دي اتحلت المشكله. انما لو عملنا كل الكلام ده وشلنا حتى كل الناس وعملناش احترام لسياده القانون فتاكد برضو ان هنرجع تاني في اللي احنا
بنقوله العصر الماضي ان شاء الله
نتمنى ونسال الله سبحانه وتعالى ان الامور تبقى افضل يعني.
طيب طبعا انا هسالك سؤال اسال حد حبيبي طبعا الشيخ صبح الفيل ده والدي طبعا ابو الشيخ اشرف من ضمن الناس اللي احتضنني زمان اول ما اتخرجت وكنت شغال معاه في نفس المستشفى. فالشيخ صبح من الناس اللي انا بحبهم جدا وده كان من ضمن الناس اللي حببونا في الدين وفي الصلاه وفعل الخير ازاي تدفع فلوس في الخير وهو احد بيقوم على يعني عندنا مستشفى كبيره في البلد بيقوم عليها الشيخ صبح بنفسه ربنا يقدره. الشيخ صبح كان عامل ايه ايام الثوره وكان شكله ايه وكان تصوراته ايه؟
انت عارف برضو الجماعة الكبار في السن بيبقى لهم دايما يعني يستكينوا الى الـ الـ يعني بيبقى هو يبحث الى الهدوء
طبعا
ما يحبش
المتظاهرين
والثورجية والكلام ده كله ولا الحاجات. وان اخطر حاجة كانت بتقلق اللي هو الانفلات الامني دي مسألة يعني فيها خطورة شديدة جدا. انت عارف طبعا انت عارف الوضع الاجتماعي بتاع الوالد في مرواش طبعا عارف في الاساسة في هذا الكلام فبرضو كان يعني قلق على كثير من الناس. انا اعتقد
خايف على البلد
اكثر البلد اكثر
وخايف على المستشفى اللي هو بيعملنا
الحمد لله
يقول لك
حرام. شوف اقول لك حاجه الحاجه طالما اتعملت صح واتعملت من حلال فانا اعتقد مهما يعني الحمد لله لم يحدث اي شيء يعني اي شيء من نوع من
ما تعرضتش لاي
لكن لا شك انه كان قلق على البلد ككل يعني على العموم لانه محب للجميع ومفيش عداوات ما بين اي حد
خالص
والامور طبعا كلها يعني ادي كان مصدر القلق اللي هو كان موجود. لكن طبعا كان انا اعتقد ان كان كل دعائه لمصر في صلاه الفجر ورايح صلاه الفجر وراجع. انا اذكر مره زوجتي وقفته وراح صلاه الفجر ايه الحق بابا هتعدي ايه في يعني ده ده في بره مش عارف ايه سوا اوعى كده راح صلاه الفجر تقول لي فانا عايز اقول لك ان لكن الحمد لله كانت الوضع الوضع لا شك انه كان مقلق الى الغايه. لكن انا شايف ان دعاء كبار السن ومشايخ الكبار زي والدي ومن على شكلتي من المشايخ الكبار وجلوسهم وبكائهم لله سبحانه وتعالى ودعائهم يمكن بسبب هؤلاء الشيوخ الركع الله سبحانه وتعالى يمكن قشع الظلام وقشع الظلم وكان سبب في هذه الهدايه اللي ربنا
من علينا فيها. ربنا يديله الصحه طول عمره ويخليه لك ان شاء الله. طبعا حديثك جميل يا شيخ اشرف بس انا عايز منك كلمه اخيره لقناه الخليجيه بقى يعني القناه الخليجيه.
والله انا اقول اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق هذه القناه وان يرزقك يا دكتور سعيد اداره صالحه طيبه في هذه القناه تقوم على رعايه هذه القناه وعلى الوقوف الى جنبها. وانا بتمنى من الله سبحانه وتعالى ان نداوم على المنهج الصحيح للدين ولا يتحدث من منبرك هذا الا المتخصص في الدين وفي علوم الدين الذي يتحدث حديثا طيبا. وانا اسال الله سبحانه وتعالى لهذه القناه ان تكون دائما على نور وان تكون دائما على بصيره.
طبعا في نهايه الحديث الجميل ده بشكر العالم الشيخ اشرف الفيل علماء الازهر الشريف وبلدياتي وابن بلدي وان شاء الله بشكره وان شاء الله ليك حلقات تانية كتير عندنا في القناه. وطبعا انا بقول لك هو ان شاء الله انت معانا في القناه ان شاء الله في المرحله الجايه باذن الله
ان شاء الله. الله
يستر. شكرا ليك يا شيخ اشرف.
عفوا يا
دكتور. اعزائي المشاهدين ما تروحوش في اي مكان استنونا احنا معانا في الحلقه في الفقره اللي جايه
المستشار حسن السيد، وده أول من قدم بلاغ في حبيب العدلي وزير الداخلية السابق، وأول من قدم بلاغ في أحمد عز أمين اللي في الحزب الوطني. ومعنا برضه المستشار مؤمن العقيلي والأستاذ الصحفي الكبير أحمد بدوي. استنونا وأطرف أي حد.
يا شعبنا العربي